سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك ندعوك.
هنا الإذاعة العربية في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة فيها الآن 2:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. وعدكم مع حصادنا الإخباري أصحابكم فيه طارق الخزاعي، أستهله بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الفلسطيني فضح الغرب وأمريكا وادعاءاتهم الكاذبة بشأن حقوق الإنسان. المقاومة الفلسطينية تفشل محاولات الاحتلال التقدم إلى جبال البلد وتدمر عددا من دباباته. قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية والمقاومة تتصدى لجنود الصهاينة. إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن النصر الكبير الذي حققه الشعب الفلسطيني فضح الغرب وأمريكا وادعاءاتهم الكاذبة بشأن حقوق الإنسان. وقال سماحته خلال استقباله اليوم جمعا من أهالي محافظتي كرمان وخوزستان على عتاب الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، قال إن أحدا في العالم بات اليوم لا يفرق بين الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا. وأشار سماحته إلى أن أمريكا تستخدم الفيتو دون خجل ضد قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة، وقد سقط بذلك القناع عن وجه الحضارة الغربية. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس الأمن الدولي حول إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة خطوة إيجابية لكنها غير كافية. وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أنه من المؤسف للغاية وبعد 77 يوما من الهجمات الجنونية على أهالي قطاع غزة العزل لا تزال الإدارة الأمريكية تمنع صدور قرار في مجلس الأمن لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة. وصرح كنعاني بأن هذا القرار لا يقلل من مسؤوليات مجلس الأمن وأن الإدارة الأمريكية مسؤولة في المقام الأول عن استمرار جرائم الحرب الصهيونية في غزة والضفة الغربية. انطلق الصباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول فلسطين في مقر وزارة الخارجية الإيرانية بمشاركة بعض المسؤولين والنخب من دول العالم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني المظلوم وتشديد الضغط على الكيان الصهيوني لوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه بشكل كامل، وكذلك تحريك إرسال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب الفلسطيني. ويشارك في هذا المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا مسؤولون حكوميون وشخصيات سياسية ودينية ومفكرون وإعلاميون بارزون من أكثر من 50 دولة في العالم. شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا ومدفعيا على منطقة بني سهيلة شمال شرقي خان يونس ومدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وفي شمالي القطاع قصفت مدفعية الاحتلال مخيم جباليا، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات على حي الشيخ رضوان. ووسط قطاع غزة شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقتي المغراقة والزهراء، فيما استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات، بينما تجدد القصف المدفعي على المناطق الجنوبية لمدينة دير البلح ما أدى إلى استشهاد أكثر من 40 فلسطينية. وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر عن استشهاد أكثر من 20,000 فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال. حول استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة والرد العنيف للمقاومة الفلسطينية الباسلة، نستمع إلى ما قاله الإعلامي أحمد سهمود من دير البلح.
في صبيحة هذا اليوم وليلة وهذه الليلة أيضا قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل والبيوت في مناطق جنوب قطاع غزة، كان أولها شقة سكنية بمنطقة النصيرات بالقرب من مسجد الإحسان. على أثر هذا الاستهداف استشهد 18 مواطنا فلسطينيا، من بينهم المخرج الفلسطيني الصحفي محمد الصعيد أو محمد خليفة العامل بقناة الأقصى في هذه الأثناء، والحديث لا زال يدور عن استهداف أيضا آخر في منطقة دير البلح لمنزل يعود لعائلة الأستاذ، بالإضافة إلى الاستهدافات العديدة في منطقة خان يونس والتي تشهد دخولا بريا وزيادة في أعداد القوات بعد عدم مقدرة القوات التي دخلت في البداية على إحكام السيطرة على الأرض بسبب شراسة وشدة المقاتلين الفلسطينيين وشدة الاشتباكات التي حصلت. وفق التوصيف العبري لهذا الأمر، لم تستطع القوات في البداية السيطرة على الوضع في الميدان، ما اضطر الجيش الإسرائيلي إلى زيادة القوات وزيادة عدد الألوية التي تدخل بريا في مدينة خان يونس. رغم كل ذلك إلا أن الاشتباكات لا زالت مستمرة وعنيفة جدا بخان يونس. أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس في بيانات منفصلة خلال 24 ساعة الأخيرة عن تدمير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية بقذائف الياسين 105 وقذائف الار بي جي والتي بي جي، وايضا عدد من القذائف المضاده للتحصينات ضد جنود الاحتلال الذين يتحصنون في منازل المواطنين بمدينه خان يونس. في مناطق شمال قطاع غزه ايضا لا زالت الاستهدافات بحق المواطنين مستمره، وتفجير المنازل لا زال مستمرا لان الجيش الاسرائيلي بدا يتخذ استراتيجيه جديده في التفجير هناك، ليس بالقصف بالطيران الحربي بل بتفجير المنازل ويعني احداث دمار هائل وكبير جدا يشبه الزلازل في منطقة غزة وشجاعية. طبعا هذا الأمر جاء كاستراتيجية بعد عدم مقدرة الجيش على مواجهة المقاتلين الفلسطينيين الذين يتحصنون طبعا في المنازل، يتحصنون في أعين الأنفاق وفق خطط معدة مسبقا في المنازل المهجورة بطبيعة الحال يتحصنون بها وليس مع المواطنين.
أعلنت كتائب القسام أن معارك ضارية تجري مع قوات الاحتلال التي تحاول التقدم إلى جبال البلد، مضيفة أن مجاهديها دمروا 5 دبابات صهيونية وقتلوا وأصابوا جميع أفرادها، وأضافت أن أحد مجاهديها تمكن من الإجهاز على 4 جنود صهاينة من نقطة الصفر في حي القصاصي بمخيم جباليا شمال القطاع، كما فجر مجاهدوها عين نفق مفخخة في قوة صهيونية خاصة بمنطقة جحر الديك وسط القطاع وكبدوها خسائر بشرية. وفي محور الشرق رفح أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها رصدوا توغلا لآليات الاحتلال وقصفوها بقذائف الهاون وحققوا فيها إصابات مباشرة، فيما جرى تدمير دبابة ميركافة بقذيفة التندوم في محيط دوار أبو شرخ شمال قطاع غزة. حول العمليات البطولية للمقاومة الفلسطينية وتصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، نستمع إلى ما قاله الباحث في الشؤون الدولية الدكتور أشرف عكا مرام الله.
ليس نحن فقط من يتوقع، هناك الإعلام الإسرائيلي والخبراء والمحللين العسكريين وقادة سابقين يتحدثون عن ذلك الفشل وعن انسداد تلك الخيارات، وأن على إسرائيل البحث في ذلك المسار الذي ينهي هذه الحرب ويوقفها، وأن العجز والفشل المتراكم والمتواصل، والآن بدأوا يبحثوا عن تلك الأسباب الجديدة والمتجددة لفشلهم، سواء كان في 7 أكتوبر أو ذلك الفشل المتواصل في تحقيق أي أهداف. وبالتالي لا خيارات لإسرائيل، إما أن توقف هذه الحرب عبر المفاوضات أو توقف هذه الحرب بفعل صمود المقاومة الفلسطينية التي أثبتت ووحدت وفضحت كل المشاريع التآمرية ووحدت الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة. أعتقد أن إسرائيل الرسمية تدرك كل التحديات والمخاطر والانكسارات التي يعانيها الجيش الإسرائيلي من جهة، وفشل أهدافه الكبرى والمباشرة من جهة أخرى، وتلك المآلات التي بدأ يعيشها الاقتصاد الإسرائيلي وعلى كل المستويات، يعني من جهة ثالثة وما يجري عمليا على جبهة اليمن وتأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى التجارة الدولية وعلى التبادل التجاري وعلى أسعار السلع. وإسرائيل الآن بدأت تعيش على وطأة أزمة غذاء على فكرة بهذا الاتجاه، وما يجري عمليا بالإضافة لذلك الموقف الماليزي من منع السفن الإسرائيلية من الرسو على موانئها. هذا كله يبين أن هناك خلافات كبرى في داخل المجتمع الإسرائيلي، وصوت نتنياهو وخطابه لا يوجه إلا لجمهور اليمين الإسرائيلي، وهم الآن أصبحوا قلة خاصة في تلك المقاربات الكبرى وحول جدلية هذه الحرب واستمراريتها. يعني عندما ساء أمس المقاومة تطلق يعني صواريخ بكثافة عالية على بعد أمطار من تواجد الجيش الإسرائيلي، وفي كل لحظة يعني المقاومة عندما يقول الجيش الإسرائيلي أن حماس يعني انهارت وقربت على النهاية ووصلنا إلى الأنفاق، يأتي رد المقاومة صاعق، وبالتالي يثبت بالضرورة أن هذا الجيش بدأ يعلم تماما أنه يعيش تلك الأزمة.
اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم، ما تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين. وتعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار وعبوات ناسفة محلية الصنع خلال اقتحام مدن أريحة وطل كرم وجنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي نابلس وبيت لحم وبلدتي بيت أمر شمال الخليل وعين يبرود شرق رام الله، بالإضافة إلى بلدة السلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. من ناحية أخرى، قالت كتيبة طول كرم إن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه قوة راجلة من جيش الاحتلال في دير الغصون شمال طول كرم، وأكدت إصابتهم بشكل مباشر. أقر الجيش الصهيوني بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطرة في مستوطنة شتولا شمالية فلسطين المحتلة جراء صواريخ أطلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان، وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين شمالية فلسطين المحتلة 12 قتيلا منذ 8 أكتوبر حتى الآن، بينهم 8 جنود، فيما أكد المجلس المحلي للجليل الأعلى إلحاق أضرار بمباني مستوطنة المنارة إثر إطلاق المقاومة اللبنانية الصواريخ عليها، حيث دمرت عشرات الشقق. المقاومة الإسلامية أعلنت بدورها استهدافها مركز تحكم وسيطرة إسرائيلية قبالة بلدة كفركل الحدودية وتحقيقها إصابات مباشرة، كما استهدف المجاهدون تجمع لجنود الاحتلال وآلياته في محيط موقع المنارة. حول آخر التطورات الميدانية في لبنان، استمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من لبنان.
كان هناك غارة جوية قوية شنها الاحتلال الإسرائيلي عبر الطيران الحربي بثلاثة صواريخ استهدفت منطقة الخردلية القريبة من مدينة النبطية، وهي بالتالي عطلت يعني مسار السيارات التي تنطلق من هذه المدينة باتجاه مرج عيون. طبعا كان هذا القصف يستتبع أيضا قصف مدفعي عنيف طاول كل المنطقة الممتدة من حراج بلدة كفركلة أو ما يسمى بالهورة حتى دير ميماس حتى وادي الدمشقية التي تربط الخردلي بمناطق إقليم التفاح. قبل ذلك كان هناك أيضا غارة استهدفت أحد المنازل في بلدة كفركلة وأدت إلى تدميره بالكامل، وهو منزل غير مأهول. سبق ذلك أيضا غارة من مسيرة استهدفت أحد المنازل في بلدة يارون، بالإضافة أيضا إلى القصف المدفعي الذي لا زال مستمرا حتى الساعة امتدادا من بلدة كفركلة حتى منطقة ميس الجبل. وهذا التصعيد بدأ عنيفا منذ الصباح باعتداءات إسرائيلية تتمحور على أكثر القرى التي تتاخم الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. أكثر من 30 قذيفة مدفعية بعد الغارة التي استهدفت والتي كانت تستهدف فيها بعض الطرقات التي تربط منطقة مرج عيون بمنطقة النبطية، وكان هناك حركات بعض الإعلاميين الذين كانوا يمرون على هذه الطريق، وربما يعني كانت العناية الإلهية هي حائل دون استهدافهم أو تعرضهم للخطر. هذا التصعيد يأتي بعد ليل أيضا من الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت معظم القرى والمناطق اللبنانية امتدادا من القطاع الغربي حتى القطاع الشرقي، بعد عمليات كانت مركزة وناجحة وأيضا مسددة وموقعة الإصابات العديدة في صفوف الاحتلال التي شنتها المقاومة الإسلامية حتى ليل أمس، والتي اعترف الاحتلال الإسرائيلي من جرائها بسقوط أحد القتلى وجرح عدد من جنود الاحتلال في أكثر من موقع كان مستهدف من قبل المقاومة الإسلامية.
أكدت حركة حماس أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي مساء أمس بشأن تسهيل وتوسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة خطوة غير كافية. وقالت الحركة في بيان إن القرار لا يلبي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية بقطاع غزة، خاصة أن القرار لم يتضمن قرارا دوليا بوقف عمليات الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في القطاع. وأضاف البيان أن الإدارة الأمريكية عملت على تفريغ هذا القرار من جوهره وإخراجه بهذه الصيغة الهزيلة التي تسمح للاحتلال باستكمال مهمة التدمير والقتل والإرهاب بقطاع غزة، متحدية إرادة المجتمع الدولي بوقف العدوان. حول قرار مجلس الأمن لتوسيع المساعدات إلى قطاع غزة نستمع إلى ما قاله الباحث بالشؤون الإسرائيلية ناصر حمامة هو حمامرة من القدس المحتلة.
أنا أقول إنه هذا القرار ليس بالجديد، وليس هناك المئات والناس يقول أكثر من هيك من القرارات التي اتخذت ولم تتجاوز الحبر الذي كتب فيه القرار. إذن هو المطروح يعني نصه المفروض إنه يكون في هناك مساعدات توسيع. إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لكن لم يتحدث عن تفاصيل الإجراءات ومتى وكيف وما في أي المناطق وأي كيفية التوزيع. لأن في الفترات السابقة في الأدنى السابقة أدخلت بضع مئات من الشاحنات المقدسة التي كانت موجودة على معبر رفح، والتي يعني حددها الاحتلال مستوى إدخاله التي لم يتجاوز 500 شاحنة، وجزء منها كانت يعني لا تصلح للاستخدام الآدمي، ومنها من انتهى يعني تاريخ استخدامها الإنساني. لذلك نحن نعيش في حالة يعني هذا قرار استخدم سياسيا، يستخدم فقط لامتصاص على النقمة التي يعيشها أو تعيش الحالة الأمريكية والضغط الداخلي التي حدث. أن هذا الديمقراطيين حتى الحكومة الأمريكية تحاول أن توجد حالة، أو أننا نحن مع التوجه الإنساني بإدخال الاحتياجات الإنسانية قطاع غزة، لكن حتى الآن لم يحصل ذلك ولن يحصل ذلك.
أكد وزير الدفاع اليمني أن لدى القوات اليمنية عدة خيارات تجاه العدو الصهيوني إذا لم يوقف عدوانه وحصاره على غزة وفلسطين. وقال محمد العاطفي خلال زيارة ميدانية إن عيوننا ترصد وتتابع تحركات الكيان في جميع أنحاء العالم، وذكر أن العدو الصهيوني يركز على قتل الأطفال والنساء والجرحى مدعوما بقوى الاستكبار العالمي بقيادة واشنطن ولندن وباريس وكل قوى الشر. وشدد الوزير اليمني على أن اليمن أصبح اليوم الرقم الأصعب والمؤثر في أي معادلة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اليمنية فرضت معادلة جديدة على مستوى المنطقة والعالم. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ضربت قبل أيام هدفا حيويا في البحر المتوسط بالأسلحة الملائمة، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة. وذكرت في بيان أصدرته مساء أمس أن عمليتها جاءت استمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لغزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ. وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق في ختام بيانها الاستمرار في دك معاقل العدو. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها ضربوا هدفا في أم الرشراش المحتلة بالأسلحة الملائمة ونشرت مشاهد للعملية. أما في سوريا فقد خرج الفلسطينيون في كامل المخيمات في دمشق وريفها بمسيرات جماهيرية دعما لشعب غزة وفخرا بإنجازات المقاومة ومطالبة بوقف الحرب الهمجية على القطاع. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بصرخة غضب واحدة وفي توقيت واحد طفد آلاف الفلسطينيين المقيمين في سوريا ضمن مسيرات شعبية حاشدة خرجت في كامل المخيمات الفلسطينية بدمشق وريفها دعما لغزة ومطالبة بوقف الحرب عليها وفخرا بإنجازات المقاومة.
هي رسالة من دمشق العروبة لأهلنا في غزة لنثبت لهم أننا معهم في معركة طوفان الأقصى الذي أثبتت للعالم أجمع متى هشاشة هذه الأنظمة ومتى هشاشة من يدعون نفسهم أنهم يدافعون عن الحقوق الإنسانية. أين العرب؟ لا يوجد عرب، نحن في محور مقاومة فقط.
نحن اليوم نؤكد ونستنكر نؤكد على تضامننا مع أطفال فلسطين ونستنكر العدوان الغاصب على أهالي فلسطين وأهالي غزة وعلى أطفال غزة والنساء والمدنيين.
في مخيم السبينة بريف دمشق حركة الجهاد الإسلامي والتي قدمت شهداء على طريق القدس في جنوب لبنان أدت عرضا عسكريا مهيبا في تأكيد واضح على دعم خيار المقاومة حتى التحرير.
كلاجئين فلسطينيين نؤكد دعمنا وتضامننا، وليس التضامن فقط، أننا نحن قطعة واحدة من فلسطين وشعب فلسطين وجزء لا يتجزأ من هذا الشعب الذي يقاوم الاحتلال بكل ما أوتي من قوة.
وفي مخيم اليرموك بما يرمز من عاصمة الشتات الفلسطيني في الخارج وجسر العودة إلى فلسطين رفع المتظاهرون الغاضبون الأعلام الفلسطينية ويافطات طالبت بوقف حرب الإبادة على أهلنا في غزة وبضرورة معاقبة العدو الإسرائيلي على جرائمه وصبوا جام غضبهم على الأنظمة العربية التي اتهموها بالصمت والتخاذل أمام المجازر اليومية التي يتعرض لها الأطفال والنساء في غزة.
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أن المقاومة بتجربتها العظيمة لن تترك العدو الصهيوني يستفرد بغزة أو بالمقاومة. وقال السيد هاشم صفي الدين إن دعم أهالي غزة هو دعم كل المقاومين في لبنان والمنطقة، مشيرا إلى الرسائل الأمريكية والغربية المطالبة بتهدئة جبهة جنوب لبنان، وقال إن هذه الجبهة لن تهدأ إلا إذا توقف العدوان على غزة. وأوضح أن الموقف المشرف للمقاومة العراقية والتدخل القوي للأخوة الأعزاء في اليمن أدى إلى انزعاج الغربيين الذين أثاروا هذا الضجيج الإعلامي بدعوى الخوف على التجارة الدولية في البحر الأحمر. كشف الصحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن أساليب خداع مميتة تعتمدها المقاومة الفلسطينية لتوقع قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة في كمائنها. ونقلت الصحيفة عن جنود إسرائيليين اعترافهم بالوقوع في فخ مميت بالقرب من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن الكمين استخدم الدمى وحقائب الظهر مع مكبرات الصوت التي تبث أصوات البكاء وتم وضعها عمدا بالقرب من عمود نفق متصل بشبكة أنفاق كبيرة. الخبر الأخير في حصاد الإخباري، حيث أكد صحيفة نيويورك تايمز أن الكيان الإسرائيلي استخدم بشكل روتيني أحد أكبر قنابله وأكثرها تدميرا في المناطق الآمنة جنوب قطاع غزة. وقالت الصحيفة الأمريكية إن الولايات المتحدة زودت الكيان الصهيوني بأكثر من 5000 قنبلة ذكية تستخدم ضد الملاجئ والأنفاق ويبلغ وزن كل واحدة منها قرابة الطن، مضيفة يقولون أن الجيش الإسرائيلي أسقط على قطاع غزة أكثر من 53 ألف طن من القنابل، ما يعد من أكثر العمليات العسكرية دموية وتدميرا في التاريخ. وأوضحت الصحيفة أن ما أحدثه العدوان على غزة يفوق الدمار الذي أحدثه قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الفلسطيني فضح الغرب وأمريكا وادعاءاتهم الكاذبة بشأن حقوق الإنسان. المقاومة الفلسطينية تفشل محاولات الاحتلال التقدم إلى جبال البلد وتدمر عددا من دباباته. قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية والمقاومة تتصدى للجنود الصهاينة. لكم تحيات زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الغزاعي يحييكم. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السادسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أدعوكم لمتابعة مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. في الحلقات الخمس الماضية تابعنا معا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين الذي أثقل كاهل الرعية، كما واجه تواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعيي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية. في هذه الأثناء توجه السيد مصطفى إلى قرية شهار تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة. وإليكم تتمة الأحداث.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لماذا أنت واقف؟ اجلس
أخي. نعم. أيها الخان، أرى القلق في وجهك، من الذي سبب لكم هذا القلق والإزعاج؟ ها؟ يكفي منكم إشارة واحدة لنضع حياته في أيديكم.
لا أتذكر طوال عمري أن أحدا أثار حفيظتي واستيائي إلى هذه الدرجة. هذا السيد قد تجاوز بوقاحته كل الحدود.
من تقصد بالسيد يا أخي الكبير؟
رضا قولي خان، أنت لم تكن في خمين لفترة.
نعم.
ولا تعلم عن مجرياتها كثيرا.
ماذا؟
السيد مصطفى نجل السيد أحمد عاد من العراق. والرعية التفت حوله، فاعترته أوهام بشأن دوره في المنطقة، فصار يقوم بتحريض الرعية ضد ملاك الأراضي.
ماذا؟ هل الملاك وأبناؤهم ميتون؟ لماذا لا يقفون بوجهه؟ لماذا لا يردونه ولا يوقفونه عند حده؟ ما الذي يميزه عن الآخرين يا أخي؟
لا أعلم يا أخي يا رضا قلي خان، بهرام خان هو الذي لا يسمح لنا بإيقافه. يمكنك أن تسأل بهرام خان عن السبب.
ماذا يقول جعفر قلي؟ أيها الخان، لماذا تتعاملون بحذر مع السيد؟
رضا قلي، أتعلم ما تقوله؟ لماذا أنا أقوم بمثل هذا الفعل؟ كل الملاك لديهم مشاكل مع أفكار السيد وما يقوم به من تحريض. لماذا أنا فقط أقوم بالتخلص منه لصالحهم؟ لماذا لا يتخذ سائر الملاك إجراءات ضده أيضا؟
يا أخي، لماذا لا تتفقون مع هؤلاء وتتضامنون معا في هذه القضية؟
ليس وراء السيد مصطفى أحد في خمين يا أخي. والده السيد أحمد ترك فقط ولدا واحدا، هو السيد مصطفى، وثلاث بنات. وابن مصطفى الأكبر مرتضى لا يتجاوز عمره 8 أعوام، فإذا قتلنا السيد لا أحد يثأر له.
هذا السيد لديه نفوذ وتأثير كبير في أوساط علماء الدين.
حياة السيد مصطفى أو أي شخص آخر يريد أن يسبب القلق لكم هي رهن إشارتكم يا خان.
هذا السيد أصبح كالعظمة في الحلق، لا أنا قادر على بلعها ولا أنا قادر على لفظها.
إذن بماذا تأمرون؟ فأنا جاهز له يا خان.
لماذا تسأل بهرام خان يا أخي؟ لا ينبغي أن تتردد في قتله. جعفر قولي، إذا كنت عازما فبادر.
حسنا.
رضا قلي، يا جعفر قلي.
نعم يا بهرام.
لا ينبغي أن تمسى السيد مصطفى، فالقرويون يتبعونه وأثمان التعرض للسيد باهظة.
يا بهرام خان.
نعم.
لا ينبغي أيضا أن ندع السيد لحاله.
نعم.
فهذا الذي يلبس العمامة لا يعرف لنفسه حدودا، سيقف بوجهكم في كل مناسبة وقضية.
لا تنسى أن السيد مصطفى ليس هو أحد الرعايا العاديين، إذ أصبح له نفوذ وتأثير على الرعية وعلماء دين خمين وسلطان آباد. وقد سمعت أنه يكاتب عضد السلطان أيضا.
يجب أن نرى على الصعيد العملي كم أن الرعية وعلماء الدين مستعدون لدعم تحركات السيد يا أخي.
نعم صحيح.
إذن حتى نطمئن من هذه النواحي علينا ألا نخاطر بأي فعل تجاهه.
إذن ماذا تفعلون بهذا الشأن؟ ها؟
مضطر لأن أتعامل معه بحذر.
بحذر؟
بهرام. نعم. خان، لا تقلقوا حيال اتباع الرعية للسيد.
نعم.
فقد تحدثت جيدا مع عمدة القرية وبعض القرويين، وقمت بتأديب البعض منهم. لن نسمح لأي من رعاياكم بالعمل في أراضي السيد مصطفى.
القضية لن تتوقف عند هذا الحد. فإذا لم يعمل رعيتنا عنده، فماذا نفعل مع سائر الرعية من القرى الأخرى؟
الحكومة المركزية قد أهملت الولايات البعيدة عن العاصمة، وهي مهتمة فقط بدار الإمارة والبلاط. الولايات أصبح يحكمها أصحاب المناصب وحكام الولايات المحلية كما يرتؤون. بهرام خان تحدث مع بعض علماء الدين وأصحاب المناصب الحكومية في سلطان آباد، هم يكنون لكم الاحترام. صح. وإن كان ضروريا أرسلوا إليهم هدايا ومسكوكات ذهبية. فالبشر قبل أن يكون عبدا لله هو عبد أطماعه يا أخي.
نعم نعم صح.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
مهمتك مراقبة السيد مصطفى، لا تسمح بأن يتجاوز حدوده أكثر من هذا. قم بتحذيره ولكن لا تبالغ، واحرص على أن لا تصيب شخصه بأذى.
أيها الخان،
نعم،
يكفي أن أخيف القرويين وأبعدهم عنه، فما إن يرى خلانهم له حتى يعرف حدوده بنفسه.
إن مشكلتنا مع السيد مصطفى يا جعفر خان يجب أن تنتهي بأسرع وقت.
أيها الخان،
نعم،
اتركوا أمر السيد مصطفى لي ولأخي جعفر قلي.
إن رجالنا يحومون حوله يا بهرام خان، وأخباره تصلنا، ونحن نتبع أثره في كل مكان، كما نراقب الذين يتحدثون معه. يكفي أن نكون حاضرين في كل موضع يحضره السيد. عندها السيد والقرويون سيعرفون حدودهم.
يصدق
وهو كذلك.
نعم.
بهرام خان الذي أصبح يرى السيد مصطفى خطرا عليه، أمر أخيه جعفر قلي بأن يراقب السيد مصطفى دون أن يتعرض إلى شخصه، خاصة وأن بهرام خان يعلم أن السيد مصطفى يحظى بمكانة لدى علماء دين خمين وأهلها. وقال بهرام خان إنه لا يريد أن يتحمل لوحده دون سائر الإقطاعيين عواقب مواجهة السيد مصطفى. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في المنزل. قد جاءها آلام المخاض والولادة.
لقد استغرقت الولادة طويلا. الحمد لله، الحمد لله يا رب.
يا سيد مصطفى، إن صبر السيدة هاجر وتحملها كبيران.
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله،
أشهد أن عليا
ولي الله.
أخلوا غرفة الأم والوليد الجديد، دعوها تسترح، قوموا من هنا، قوموا واخرجوا من الغرفة. مرتضى، مرتضى، ألم تسمع صوت الأذان؟ تحضر لصلاة الصبح، وادعوا في صلاتك بالسلامة لوالدتك وأخيك. هيا قوموا واخرجوا من الغرفة، هيا.
لا إله إلا الله. ولدي، حبيبي، روحي، روح الإله.
يا الله،
يا روح الله.
آه، كم هو جميل هذا الاسم يا سيد مصطفى. وما أسمى معني، مبارك إن شاء الله، مبارك إن شاء الله،
إن شاء الله،
إن شاء الله. لن يحرم أبدا من رعاية أبيه وأمه. يا رب، يا رب،
يا الله.
يا سيد مصطفى، لماذا لا تسجلون اسم ولدكم السيد روح الله على إحدى صفحات القرآن تبركا بالكتاب المنزل؟
إذن ناوليني القلم والدواء حتى أدون اسمه على إحدى صفحات القرآن قبل أن يشيع اسمه بين الأهل والأقرباء.
حسن، تفضل يا سيد مصطفى، تفضل. نسخة من القرآن الكريم هنا بالقرب من السيدة هاجر، وهذا القلم والدوات، تفضل.
على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد روح الله،
يا الله،
ابن مصطفى بن أحمد ابن دين علي شاه، ولد في 20 جمادى 2 1320 للهجرة القمرية. مبارك إن شاء الله قدومه إلى هذه الدنيا، جعله الله عز وجل من جنوده الأوفياء.
يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. قبل أن أذكركم بأمر يا سيد مصطفى، تناولوا هذه القطعة من الحلويات.
ما الذي نسيته؟
خذوا قطعة الحلويات أولا وسأقول لكم.
بدلا من واحدة سأخذ 2.
بالهناء والشفاء.
واحدة لي وأخرى للسيدة هاجر. الآن قولي لي، ما الذي نسيته؟
أقول لك يا سيد مصطفى، اليوم هو 20 جمادى 2.
نعم.
إنا أعطيناك الكوثر.
نعم.
اليوم هو ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين
صلوات ربي
فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السيد روح الله ولد في يوم مبارك ومجيد، دون ذلك أيضا في المكان الذي سجلت فيه اسم السيد روح الله.
إن شاء الله،
دون ذلك
إن شاء الله تعالى.
الحمد لله يا رب، الحمد لله.
يا صاحبة.
لا نعم يا سيد مصطفى،
لقد بذلت جهودا مضنية، وفوق كل همومك أصبحت تديرين شؤون بيتي وعائلتي أيضا.
يا سيد مصطفى، ما إن أتناول شايا بجواركم حتى يخرج كل التعب والعناء من بدني. تفضل يا سيد.
شكرا.
تفضل وخذ مني هذا الكوب من الشاي.
شكرا لك يا صاحب خانم.
هنيئا مريئا.
علائم التعب بادية عليك بشكل واضح، جزاك الله خير الجزاء.
أطفالك كأطفالي يا سيد مصطفى، لا فرق. حرمت من الأطفال، لكني شعرت بأمومتي من خلال رعايتي لأبنائك. السيد روح الله جاء إلى الدنيا فوق يدي، وابن الأخ عزيز على عمتي أيضا.
يا أختاه.
نعم يا سيد مصطفى.
إن اعتمادي في هذه الدنيا بعد الله عز وجل عليك أنت.
وهل لديك معتمد بعد الله سوى أختك؟ لا تقلق. نعم. لشيء، لا تقلق، لا تقلق فيما يتعلق بالبيت والأراضي الزراعية. إن قلقي نابع من أمور أخرى يا سيد مصطفى.
ترى ما هي أسباب قلقك يا أختي؟
تناول شايك قبل أن يبرد.
يا سيد الصاحبة.
نعم يا سيد مصطفى.
لم تجيبي على سؤالي، ما الذي يزعجك ويقلقك إلى هذا الحد؟
أرجوك لا تقل لي إنك لم تفهم قصدي. فقبل أيام استعرض علي قليخان قوته وسطوته أمامك. والآن بهرام خان يريد أن يفرض قراراته عليك أيضا.
اسمعي يا أختاه.
نعم.
قلقك ليس في محله.
إن شاء الله.
فقد سمع علي قليخان ردي وأنا في قلعته. وكوني على ثقة بأن بهرام خان سيضطر للتراجع أيضا.
إن شاء الله.
يا أختاه، المهم أن لا يكون الفعل الذي نقدم عليه خطأ، أو نرتكب ما يغضب الله تعالى. فأنا لم أدافع سوى عن حقي، والمطالبة بالحق تستجلب رضا الله أيضا.
يا سيد مصطفى، لا تحاول أن تراوغ أختك، فأنا أحذرك في الغالب من بهرام خان وسريرته الخبيثة. فإذا لم تفكر في نفسك، في الأقل فكر في زوجتك وأطفالك.
تكلمي بهدوء يا أختها، فالسيدة هاجر لو سمعت كلامك لاعتراها القلق.
أنا أوجه كلامي إليك فقط، والسيدة هاجر نائمة.
هل تريدينني أن أصمت أمام ما يفعله بهرام خان، وأتركه هو ورجاله يفعلون ما يشاءون بنا وبالرعية؟ فإن تركت تعاليم الدين فماذا سأفعل بإنسانيتي؟
يا سيد مصطفى، بهرام خان قد يتصرف بأسلوب التهديد والوعيد مع رعيته، لكن معكم سوف لن يكتفي بهذا الأسلوب. أخشى أن يريد بكم سوءا.
بهرام خان لن يرتكب مثل هذه الحماقة، هو مضطر للتعامل بحذر معي.
يا الله، متى رأيت أنه يتصرف بحكمة حتى تتوقع منه أن يتصرف الآن؟ إنه لا يفهم سوى لغة واحدة، وهي لغة القوة.
ألا تقولين إنه لا يفهم سوى لغة القوة؟
نعم.
سأعلم الناس ألا يخاطبوه إلا باللغة التي يفهمها.
هذا الكلام يا سيد مصطفى لا يعني سوى المواجهة وإراقة الدماء.
هذا الكلام لا يعني سوى الوقوف بوجه الظلم وعدم الرضوخ له والتأسي بسيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام.
عليهما السلام. إذا راقب الأمور من حولك بدقة، لأننا لا نعرف متى يريد أن ينفث بهرام خان سمح.
يا أخته لا تفقدي توكلك على الله عز وجل، فالله أقوى من مكر الأعداء وكيدهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يا سيد مصطفى، إن لديك قلبا كبيرا جدا.
إذا كان معتمدك قويا فإن قلبك سيكون قويا أيضا، ويكون كبيرا كما هي القوة التي تعتمدين عليها في أمورك. أنا توكلت على الحي القيوم.
توكلنا على الحي القيوم، توكلنا على الله.
بهرام خان.
نعم.
كأنك تحب الصيد في الليل كثيرا.
الأسود والنمور يحبون الصيد في الليل.
هذه الليلة لم يحالفنا الحظ ولم نصطد شيئا مهما.
أحب ممارسة الاصطياد في البرية. اصطياد هذا الخنزير الصغير أتعبنا هذه الليلة.
صحيح.
وهذه هي لذة الصيد طبعا، يجب أن تصب عرقا ليعود النشاط إلى جسمك.
بهرام خان، انظروا إلى الأراضي التي أمامكم. كادت أن تصبح جزءا من أملاككم.
وهب الأمير ما لا يملك.
صحيح.
هذه الأراضي لمن؟ لتريد أنت أن تملكني إياها؟
أهب أراضي السيد مصطفى لبهرام خان.
يا جعفر قلي.
نعم.
أنت لم تتمكن من القيام بفعل هو أقل خطرا من هذا كثيرا، والآن تريد أن تهب لي أراضي السيد مصطفى؟ أراضي السيد ليست فقط أكثر خطوبة من جميع أراضي المنطقة، وإنما حتى من الأراضي التي أملكها أنا.
أنا منعت رعيتكم من العمل فوق أراضي السيد مصطفى.
هل تعتقد يا أخي أن أحدا لم يعمل لصالح السيد مصطفى على أراضيه الزراعية بعد أن منعت الرعية؟ تصلني الأخبار، فبدلا من العمل بأجور على أراضي السيد، صارت الرعية تنذر نفسها للعمل مجانا وبإخلاص لصالح السيد، وتعتبر عملها عبادة.
أيها الخان.
نعم.
إذن ما الذي ينبغي فعله؟ فبمنع حصة المياه من الأراضي الزراعية لم نستطع فعل شيء، ولم نستطع حتى منع رعيتنا من العمل لصالح السيد مصطفى. ماذا علينا أن نفعل به؟ ها؟
قم بتكليف عدد من الأشخاص ليراقبوا تحركات السيد.
حسنا.
وأطلعني على كافة تحركاته.
أمرك.
لا تتعرضوا له شخصيا، انتبهوا، فقط قل لرجالك أن يقوموا بإزعاج الرعية التي تعمل لصالح السيد والتضييق عليهم من جميع النواحي. بهذه الطريقة يمكننا أن نضع نهاية للسيد مصطفى.
حسنا. أيها الخان.
نعم.
اسمح لي أن أضع نهاية لشخصه ونحسم الأمر، ها؟ ما رأيك؟
السيد مصطفى ليس رعية أو فلاحا حتى تفعل به ذلك. فهو عالم الدين ومجتهد، ولا يملك تأثيرا ونفوذا فقط في أوساط الأهالي، وإنما له كلمة مسموعة عند أصحاب المناصب. جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لا أوصيك ثانية، راقب سلوكك مع السيد لكي لا تجعلني في مواجهة مع أصحاب المناصب وعلماء الدين.
أمرك مطاع يا أخي.
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السادسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحديا ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
غفرانك ربي غفرانك يا رب يا رب يا رب يا رب غفرانك ربي غفرانك غفرانك ربي غفرانك غفرانك ربي غفرانك غفرانك ربي غفرانك يا رب.
ففرق بيننا عدلا كفى بالموت موعظة ومعتبرا لمن عقلا ومعتبرا لمن عقلا